أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وهو رب العرش الكريم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اجتباه من جميع خلقه وفضله على جميع رسله، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. عباد الله، اتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العلي العظيم. عنوان حديثنا هذا اليوم: نهج المحبة في القيادة النبوية. الإدارة والقيادة الاجتماعية هي من أرقى الأنشطة الإنسانية في أي مجتمع، وللقيادة مساحات ودوائر مختلفة، بدءاً من قيادة العائلة وقيادة المؤسسة وقيادة المجموعة إلى قيادة المجتمع والأمة. والحديث الشريف الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله يشير إلى هذه المستويات المختلفة في القيادة، وكلها تنضوي تحت عنوان القيادة، حيث ورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: كلكم راع فمسؤول عن رعيته. فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عنه، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا حديث نبوي. هناك مدارس ونظريات مختلفة في مناهج وأساليب القيادة، ومنها نظرية التمكين، أي تفويض الصلاحيات الواسعة للمدير ليضبط سير المؤسسة التي يقودها بقوة موقعه ومنصبه. ما دام هو القائد، هو المدير، لازم تكون عنده صلاحيات واسعة يضبط بقوة موقعه ومنصبه سير المؤسسة. هذه نظرية، وكانت هي النظرية السائدة في المجتمعات الإنسانية. القائد أو المدير يتعامل من خلال القانون والحدود الرسمية في إدارته، وهو قد لا يكون معنيا بما سوى ذلك وغير ذلك، لكنه في العصر الحديث طرحت نظريات جديدة في الفكر الإداري المعاصر، ومن أبرز تلك النظريات نظرية أطلق عليها الإدارة بالحب، الإدارة بالحب. وقد ظهر هذا المنهج واتسعت ممارسته في كثير من منظمات الأعمال العالمية منذ عام 1998، يعني أواخر القرن الميلادي المنصرم. هذه النظرية تركز على فن التأثير على القلوب، وأن العلاقة بين القائد وبين من هم تحت قيادته، المدير ومن هم تحت إدارته، ينبغي أن تهتم بالجانب العاطفي، بالمشاعر، بالأحاسيس، وليس فقط الضبط القانوني وممارسة الصلاحيات الفوقية. هذه النظرية تتحدث عن 5 أركان للحب في الإدارة والقيادة: حب المؤسسة، أن القائد يحب المؤسسة التي يقودها، وحب العاملين فيها، وحب العملاء المتعاطين مع المؤسسة، وحب المجتمع المحيط بالمؤسسة، وأخيراً حب القائد لنفسه حباً عقلانياً غير أناني. هذه النظرية وضعتها كاتبة أمريكية سلوكية مبدعة، هي الدكتورة كاثلين سانفورد، مديرة محترفة واستشارية وأستاذة جامعية، انصبت أبحاثها على مهارات القيادة، واختيرت كأفضل مديرة أمريكية مرتين، عام 1994 و1996، كما شغلت رئاسة المنظمة الأمريكية للممرضين الأمريكيين عام 2006. هذه النظرية جاءت في كتاب صدر لها عام 1998، عنوان الكتاب الإدارة بالحب، كيف تفوز المنظمات بالحنان والقيادة بالفطرة. على النت موجود الكتاب، والنظرية بإمكان للإنسان أن يدخل ويطلع على الكتاب وعلى الأبحاث التي كتبت حوله. الإدارة بالحب ليست كلمة نرجسية تقال، وإنما هو أسلوب معترف به أكاديميا في الإدارة الحديثة، يرتكز على إشاعة المحبة بين القائد والعاملين معه للارتقاء بمستوى الأداء وتنفيذ المهام وتحقيق الأهداف. هناك كلام مفصل عن كل بعد من أبعاد هذه النظرية لسنا بصدده الآن، لكننا حين نقرأ سيرة نبينا محمد ونتأمل طريقة تعامله مع أصحابه ومجتمعه ومن حوله من الناس، نجد فيه أروع أنموذج إنساني وأصدق تجربة قيادية ناجحة في التاريخ، اعتمدت نهج المحبة والصدق والإخلاص. يقول أحد الباحثين: تضاءل مفهوم الحب قبل النبي صلى الله عليه وآله حتى كاد ينحصر في الغراميات وشعر الغزل حينما تطلق كلمة الحب، يعني الحالة الغرامية شعر الغزل، هذا كان قبل رسول الله صلى الله عليه وآله. وجاء النبي صلى الله عليه وآله ليجعل الحب فنا من فنون القيادة، أعطى الحب لكل من حوله حتى يظن الواحد منهم أنه أحب الناس إليه. كل واحد تعامل مع النبي صلى الله عليه وآله يشعر في داخل نفسه وكأنه أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. القرآن الكريم تحدث كثيرا عن هذا المنهج في شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله وفي سيرته، نهج المحبة. يسجل لنا القرآن صورا ومشاهد عن تفاني رسول الله صلى الله عليه وآله في حب قومه ومجتمعه وأتباعه. كان يحب الهداية لهم، يحب الخير والمصلحة للمجتمع بدرجة عالية، ويكاد أن يهلك نفسه خوفا وشفقة على قومه. هذا ما يقوله القرآن الكريم، حيث يعاتبه الله سبحانه وتعالى بقوله: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. كان يشفق عليهم من الضلال والضياع إلى حد أنه يبخع نفسه، باخع نفسك. في اللغة العربية بخع نفسه أي قتلها غيظا وغما، يعني النبي كان يشعر بالغم والحزن حينما يرى امتناع قومه عن سلوك طريق الهداية وأن يبقوا في طريق الضلال والشرك والضياع. طبعا هذا العتاب تكرر في القرآن الكريم لرسول الله صلى الله عليه وآله، كان يبالغ في شفقته على قومه. هذه الآية: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، في سورة الشعراء الآية الثالثة. هناك آية أخرى يقول تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، هذه في سورة الكهف الآية السادسة. في مورد آخر في سورة فاطر الآية الثامنة يقول تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. شوف المحبة، بحيث من الحسرة عليهم تكاد نفسه تذهب. هل هناك محبة أكبر من هذه المحبة؟ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. والآية الكريمة التي بدأنا بها حديثنا يقول تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، من جنسكم البشري، من عمق مجتمعكم الإنساني، عزيز عليه ما عنتم. عزيز عليه يعني صعب وثقيل وشديد عليه أي عنة يصيبكم. العنة هو التعب، هو المكروه. الآية تقول أن النبي صلى الله عليه وآله يتألم ويصعب عليه أن يصيبكم أي تعب، أي أذى، أي سوء، أي مكروه. هذا القائد اللي يعيش هل هم لأتباعه، يتألم لألمهم بشدة، ثم تصفه الآية حريصا عليكم. الحرص باللغة العربية شدة التعلق بالشيء، لما نقول حريص على ماله يعني متعلق بالمال ما يفرط فيه. الله يصف نبيه صلى الله عليه وآله بأنه حريص على مجتمعه، متعلق بمجتمعه، حريص على مصلحتهم، على خيرهم، على هدايتهم. ثم تقول الآية بالمؤمنين رؤوف رحيم. الرأفة والرحمة علماء اللغة يقولون كلمتان إذا انفصلتا توحد معناهما، يعني الرأفة هي الرحمة، وإذا اجتمعتا قلت رؤوف وقلت رحيم في نفس الوقت كل واحدة إليها نكهتها الخاصة. بالمؤمنين رؤوف رحيم. رؤوف لا تعطي هنا نفس معنى الرحمة بالكامل، لا، فيها إضافة. الرأفة قالوا قد تدل على المحبة واللطف في حالة الضعف، والرحمة تدل على المحبة والشفقة في حالة الخطأ. النبي صلى الله عليه وآله يحب قومه، يحب مجتمعه، الضعيف منهم يصيب حالة ضعف، مرض، أذى، يكون تجاهه رؤوفا. المخطئ منهم اللي يقع في خطأ يكون تجاهه رحيما، غير قاس عليه. طبعا هذه الصفة وردت صفة لله سبحانه وتعالى، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، ولم يذكرها القرآن في صفة أحد إلا في وصف رسول الله صلى الله عليه وآله. هكذا يصف القرآن حب رسول الله لمجتمعه وحرصه على مصلحتهم واهتمامه بأوضاعهم. آيات أخرى في القرآن تحفز النبي صلى الله عليه وآله لالتزام هذا المنهج، منهج المحبة، منهج اللطف بالناس، بالأتباع، بمن حوله. يقول تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، لين كان مع الناس، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم. إذا صدر خطأ من أحد اعف عنه واستغفر لهم، اطلب من الله أن يغفر لهم، وشاورهم في الأمر، أشركهم معك في الرأي وفي تحمل المسؤولية. في آية أخرى يأمره الله تعالى بقوله واخفض جناحك للمؤمنين، وردت مرة أخرى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. شوف هالتعبير وهالكناية الجميلة. خفض الجناح تستعمل في الطائر، الطائر الذي يخفض جناحه، يحني جناحه ليلف فراخه فتشعر بالأمن والإطمئنان. الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وآله قم بهذا الدور تجاه مجتمعك، تجاه من حولك. وبالفعل حينما نقرأ تلك المشاهد العظيمة الرائعة من تعامل رسول الله صلى الله عليه وآله مع أصحابه، مع قومه، مع مجتمعه، حتى الذين عادوه، حتى الذين ناوؤوه، حتى الذين أساؤوا له، كان يتعامل معهم برحمة. في واقعة أحد لما كسرت رباعيته، أو كما في رواياتنا شج وجهه، شق ذلك على أصحابه وقالوا لو دعوت عليهم، هذول وصلوا إلى هالمستوى، نالوا رسول الله صلى الله عليه وآله مباشرة، شدوا وجهه، لو دعوت عليهم. فقال إني لم أبعث لعانا، ولكني بعثت داعيا ورحمة، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وفي رواية أخرى، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. بعض الروايات تقول إن بعض الملائكة بعثهم الله إلى النبي صلى الله عليه وآله حينما تعرض صلى الله عليه وآله لأشد أنواع الأذى عند ذهابه إلى الطائف، سخروا من رجموه بالحجارة، قال أحدهم أنا أمزق ثياب الكعبة إن كان الله قد بعثك نبيا، قال له الآخر أما رأى الله أحدا يبعثه نبيا غيرك، ضربوه بالحجارة، تقول بعض الروايات حتى سال الدم وخضب نعاليه. ملائكة نزلوا يعرضون على النبي، يا رسول الله ادعوا عليهم فإن الله تعالى ينتقم منهم بعذابه. رفع طرفه إلى السماء، قال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. هكذا كان يتعامل مع الناس، بالرحمة بالمودة. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول كان حبيبي محمد، أرحم الناس بالناس، كان لليتيم كالأب الرحيم، وللأرملة كالزوج الكريم، كان أشفق الناس على الناس، وأرأف الناس بالناس، يحترم الكبير والصغير، يتفقد أصحابه، يعود مرضاهم، يقضي حوائجهم، يمشي معهم، يبدي الاحترام والتقدير لهم. يقول أنس كان صلى الله عليه وآله لا يواجه رجلا في وجهه بشيء يكرهه، ولا مرة من المرات واجه أحد بشيء يكرهه، لا بلفظة لا بنظرة لا بتصرف. بعض الأحيان بعض الأصحاب تصدر منهم أخطاء ضد النبي صلى الله عليه وآله، فيجي أحد يبلغ النبي فلان الصحابي قال كذا، فلان سوى كذا، فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله، قال لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا، فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر. ما يبغى يكون في قلبه في صدر الشيء على أحد من أصحابه أو من هم حوله. قصص ومشاهد كثيرة، لكن الوقت لا يتسع، نقتصر على هذه الحادثة عن أنس. يقول كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وآله وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، حاشية غليظة، فأدركه أعرابي. الحياة كانت حياة جفاف، جفاء عاطفي سائد هناك. أدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وآله قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته. ثم قال هذا الإعرابي بصوت صلف، مر لي من مال الله الذي عندك، فلوس اللي عندك مو مال أبوك، مال الله، مرني من مال الله الذي عندك. في مثل هالحالة ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله؟ يقول أنس فالتفت إليه فضحك ابتسم، ثم أمر له بعطاء، أعطوه أعطوه، وابتسم في وجهه وأمر له بعطاء. هكذا كانت أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله؟ علينا ونحن نستحضر سيرة النبي صلى الله عليه وآله وأخلاق تعامله ومنهج قيادته بالمحبة والمودة أن نتأسى به في إدارتنا لعوائلنا. تعامل الرجل مع زوجته، الزوجة مع زوجها، مع الأبناء، مع الجيران، مع الأصدقاء، المدير، المسؤول، القائد للمؤسسة، وخاصة الآن والحمد لله عندنا عدد من المؤسسات الأهلية والجمعيات الخيرية. هؤلاء القادة الاجتماعيون عليهم أن يتأسوا بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله في التعامل مع من هم معهم، مع من يديرونهم. من المؤسف جدا أن هذه السيرة النقية العطرة المشرقة تخرج علينا بعض الفئات الإرهابية التي تنتسب للإسلام، تطلع بنظرية في مقابل النظريات الجديدة في الغرب، الإدارة بالحب. هذول عندهم نظرية يسموها نظرية إدارة التوحش. هذه الفئات الإرهابية باسم الإسلام، وكتاب منشور أيضا مطبوع، إدارة التوحش، يطلبون من أتباعهم أن يمارسوا منتهى الوحشية في التعامل ليس مع غير المسلمين فقط وإنما حتى في داخل المسلمين. رأينا التفجيرات التي صنعوها، الحرق بالنار، أساليب التدمير والتخريب التي مارسوها، ومع الأسف أن ذلك كان باسم الإسلام. إننا في حاجة ماسة إلى أن نبرز الجانب الحقيقي والصحيح من سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله حتى نتأسى به في حياتنا وفي إدارتنا لمؤسساتنا الاجتماعية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المستضيئين بنور سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن المقتدين به في أخلاقه وفي سيرته. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على عظيم نعمه وواسع فضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده المنتجب ورسوله المصطفى، بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ورد عن الإمام محمد الباقر صلوات الله وسلامه عليه أن أعرابياً من بني تميم أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال له أوصني، فكان مما أوصاه تحبب إلى الناس يحبوك. وفي حديث عنه صلى الله عليه وآله: لا تزال أمتي بخير ما تحابوا. وعنه صلى الله عليه وآله: رأس العقل بعد الإيمان بالله التحبب إلى الناس. النبي صلى الله عليه وآله كما تحدثنا كان منهجه في قيادة المجتمع وإدارة المجتمع نهج المحبة واللطف والاحترام والتقدير للناس. لم يكن ذلك منهجا خاصا به فقط، وإنما أراد أن يربي الأمة على هذا المنهج. المؤمن الحقيقي هو الذي يمارس المحبة تجاه الناس. لن تؤمنوا حتى تحابوا. لا تزال أمتي بخير ما تحابوا. أحاديث كثيرة، رأس العقل بعد الإيمان بالله التحبب إلى الناس. التحبب يعني إظهار المحبة للناس. الإنسان المؤمن الذي يريد الاقتداء والتأسي برسول الله صلى الله عليه وآله عليه أن يظهر المحبة للناس، يظهر المحبة لمن حوله، الأقرب فالأقرب، مع عائلته، مع أبنائه، مع كل الناس، أن يظهر لهم المحبة، أن يظهر لهم الاحترام. من المؤسف أن نجد بعض الناس لديهم حالة من الفهم السيء للتدين، وكأن الإنسان المتدين ينبغي أن يكون شديداً عابساً أمام الناس، لا يتحمل أي خطأ، لا يتحمل أي إشكال. هذا فهم خطأ للدين. المؤمن بشره في وجهه، المؤمن دائما يستقبل الناس بوجه مستبشر، يستقبل الناس بقلب مسرور فرح بالناس. حينما يدخل على عياله بعض الأحيان تخبر بعض العوائل، يقول احنا مرتاحين إلى أن يدخل الحج، إلى أن يدخل الرجل، بعد خلاص يهيمن على البيت حالة من الكبت، حالة من هذا ليس دينا، هذه ليست إنسانية. وهكذا في مختلف مجالات العمل، المعلم مع طلابه في المؤسسة التعليمية ينبغي أن يتعامل مع الطلاب مع التلاميذ بأبوة بحنان بلطف حتى يشوقهم للعلم وحتى يجعلهم راغبين في دراستهم ومدرستهم. عالم الدين ينبغي أن يكون قدوة للناس في حسن الخلق حتى مع المخطئين حتى مع العصاة. دخل أعرابي يوما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ثم انتحى ناحية، شاف روحه محصور، رفع وزارة وبال هد البولة بقولتنا. أصحاب غاضبوا مسجد وناس قاعدين، فقاموا عليه غاضبين. النبي صلى الله عليه وآله أشار إليهم لا تزرموا بولة، اتركوا. فلما انتهى أمرهم النبي صلى الله عليه وآله أن يطهروا المكان، ثم التفت إليه ونصحه بأن المسجد هذا مكان طاهر وما مضمونه لا يفعل فيه مثل هذا، ولم يزد على ذلك. رجل آخر يأتي، يا رسول الله لقد هلكت، ماذا فعلت؟ قال أصبت أهلي في نهار شهر رمضان. قال لعلك كنت ناسيا. قال كنت متعمدا. لا مو ناسي، لا والله متعمد. وكان يتوقع أن النبي أو حول النبي يعني كان يغضب لغضبهم. التفت إليه قال عليك إذن الكفارة. شو الكفارة؟ قال تعتق رقبة. يا رسول الله من وين لي أنا أعتق رقبة؟ قال إذن تصوم شهرين أو تصوم شهرين متتابعين. قال أنا شهر رمضان ويا الله أصومه، وين أصوم شهرين متتابعين؟ قال تطعم 60 مسكين. وأين لي المال حتى أطعم 60 مسكين؟ التفت النبي إلى أصحابه، هل عندكم أحد عند شيء من التمر؟ جمعوا له شيء من التمر. قال تفضل هذا تمر تصدق به. قال يا رسول الله أعطيه لمن؟ قال أعطيه للفقراء. قال وهل في المدينة من هو أفقر مني؟ قال إذن تصدق به على عيالك. وابتسم في وجهه وانتهى الموضوع. عالم الدين ينبغي أن يرغب الناس في الدين، أن يجذبهم إلى الدين، أن لا يتعامل مع الناس بقسوة بشدة. لست أحرص على الدين من رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا ما ينبغي أن نستفيده من درس من سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، أن نمارس المحبة وأن ندعو إلى المحبة وأن ننشر المحبة بين الناس. في بعض الأحيان هناك خطابات تعبئ الناس على الناس، اتعبئ أصحاب هالمذهب على أصحاب المذهب الآخر، على أتباع هالمرجع على أتباع المرجع الآخر، على أصحاب هالفكرة على أصحاب الفكرة الأخرى. أي دين؟ الدين لا يأمر بزرع الأحقاد والأضغان، أن تبين الحقائق، أن تشرح معالم الدين للناس شيء، وأن تعبئ الناس وتزرع الأحقاد في نفوسهم وقلوبهم، هذا شيء آخر بعيد عن الدين. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لمعرفة حقائق الدين وللالتزام بأحكام الدين. اللهم صل على محمد وآله أكثر ما صليت على أحد من خلقك، وآته عنا أفضل ما آتيت أحدا من عبادك، واجزه عنا أفضل وأكرم ما جزيت أحدا من أنبيائك. اللهم عرف بيننا وبينه يوم القيامة، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.